قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أذن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كثر الحث في كتاب الله على التدبر والاعتبار والنظر والابتكار، فتدبر القرآن هو مبدأ الأنوار وهو مفتاح الاستبصار، به يزيل الله الحشاوة ويثمر على إثره في القلب حلاوة. أمر به في كثير من القرآن، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكنهم جهلوا حقيقته وثمرته. قال ربي: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأخبر ربنا أن أقواما دخلوا جهنم بثلاث كرائم اقترفوها. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقوله بل هم أضل ثناء على الأنعام، مذمة لمن تشبع بهذه الخصال من الأنام. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي هم أضل حالا من الأنعام. فالأنعام لها ثمارها كما أخبر ربنا، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وما إلى ذلك. ثم ختم الآية بقوله: أولئك هم الغافلون. وكثير من الناس يشتغل بالتلاوة ويغفل عن التدبر، والتدبر هو تحديث القلب في معاني الكتاب، وهو جمع الفكر على تفهم ما يحويه من معاني. وهنا وسائل وفقني الله إليها جمعتها لنفسي ولأهلي وأحبابي، عسى الله أن يجعلها نافعة وأن يجعلها لجميع أبواب الخير جامعة، إنه قادر على الجليل والجلال. السبيل إلى تدبر القرآن، ما السبيل إلى تدبر كلام الملك؟ لا سيما فقد اشتغل كثير من الناس بالختمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغفلوا عن التدبر. أول وسيلة خلو القلب من كل ما سوى الله. قال تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم. وقال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. خلو القلب من كل ما سوى الله أول وسيلة لتدبر كلامه. إن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بهواه فذاك حائر في أرض فلاه، فقد نسي بإعراضه ما قدمت يداه، فلا يتأثر قلبه بكلام خالقه ومولاه. قال الملك: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ثم تأتي العقوبة القاصمة ردعا للناس وزجرا: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وأغلفة أن يفقهوه، أي لئلا يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعوذ بالله من عمى القلوب. فإياك حبيبي في الله أن ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلبك فيجد سواه. فالله غيور يحرم من اشتغل بهواه الفهم، فلا يستقيم أبدا أن يجعل العبد ذنبا حائلا بينه وبين فهم كلام ربه. فقد تقدم أن حرمان الفهم يأتي على إثر الذنوب. ومن أظلم ممن ذكر قال فأعرض، ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. العقوبة: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، يقف في الصلاة ولا يتأثر، يسمع القرآن ولا يخشع، ولا عين تدمع، ولا يتحرك فيه شيء. هذا بشيء في القلب الله يعلمه. فلتفهم، إن أردت أن يسمعك الله وأن يبصرك وأن يرشدك فتب إليه، وأكثر من اللجوء والضراعة بين يديه، وقل ما في قلبك من أدران الهوى، فلا يريد الله منا إلا قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث أخرجه مسلم وغيره من رواية أبي هريرة. أما الوسيلة الثانية فهي تكرار الآيات، وهذه من هدي سيد البريات في صلاة الليل خاصة. تكرار الآيات، روى النسائي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الليل يصلي بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عذاب، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تخيل لو أن إماما صلى بالناس ركعتين وأخذ يردد آية مثلا ولا يحيق المدح السيء إلا بأهله ولا يحيق المدح السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يرددها لا يجاوزها. قد ترى كثيرا من الناس يتعثر هل نفي أم أنه يريد أن يشق علينا أم أنه قد عرف بالعنة والتشدد فلا يقدم كما هي عادته ولا يحذر كما هو دأبه ماذا هذا؟ هكذا فعل النبي محمد إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وروى إمام الواعظين أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الرادق في كتابه الرادق صفة الصفوة قال القاسم بن محمد كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها كنت إذا غدوت أخرجت صباحا أبدأ بدار عائشة أسلم عليها فغدوت يوما فإذا لي قائمة تصلي وتقرأ قول الله وتبكي ومن الله علينا ووقانا عذاب السموم قال القاسم فقمت حتى مللت القيام لا تجاوز الآية لا تقول إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم حتى تنتهي من السورة بأكملها. قال فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم عدت فإذا هي قائمة تصلي وتبكي وتقرأ قول الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأخرج النووي في التبيان أن تميما رضي الله عنه قام بآية يرددها ويبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يرددها ويبكي. وروى ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وغيرهما بأسانيد لا بأس بها أن محمد بن المنكدر قام من الليل بآية يرددها ويبكي هو يقرأ قول الله ليسأل الصادقين عن صدقهم أنت قد تسأل على ما يبكي الآيات أو الآية دردت من ذكر العذاب والويل والنار هذه اللفظة خالية من الوعيد والترهيب على ما يبكي الآية تقول ليسأل الصادقين عن صدقهم ما يبكي. فلما فرغ من صلاته قالت له امرأته هون عليك يا ابن المنكدر. قال دليلي إن كان يسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين أمثالي. إن كان يسأل الصادقين عن صدقهم يا أيها الصادق لما صدقت فكيف بأهل الذهاب وكيف بأهل المراوغة وكيف بأهل المماراة كيف بمن لا يثبتون على قرار يتقلبون بالليل والنهار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقام الفضيل بن عياض بآية يرددها ويبكي وهو يقرأ قول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويرددوا ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم فإذا ما انتهى من صلاة الإقامة وتبلو أخبارنا إن بلوت أخبارنا فضحتنا وكتبت أسرارنا وعذبتنا وتبلو أخبارنا وإن سألتني لماذا التكرار؟ أقول إن التكرار يورث الاعتبار الذي لا يجد للآية أثرا في قلبه من أول وهلة سيجد بإذن الله بالثانية ومن لا يجد للآية أثرا في قلبه من تردادها في المرة الثانية سيجد لها أثرا بفضل ربنا ومنته في المرة الثالثة وأنت وأنا لا ندري متى يفتح الباب ومتى ينشرح الصدر والفؤاد ولعل ساعة رضاه عنك في متناول يدك وأنت لا تشعر ولعل دموع خشيتك محبوسة تنتظر منك آية تتلى في خشوع لتنهمر وإن سألتني في أي ليلة يقول هذا أقول علمها عند ربي في كتاب وإن سألتني وقلت أقريب مني هذا أم بعيد أقول قل عسى أن يكون قريبا وإن قلت من الموفق إلى هذا أقول الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد أما الوسيلة الثالثة التي تعين على تدبر كلام الملك أن يقارس العبد عند سماع القرآن بين نعم الله التي تنزل عليه تترى وبين ذنوبه وجرائمه فمثلا لو سمع إمامه يقرأ قول الله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم سمعاً أخذ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به فيتذكر كم عصى الله بهذه الأذن وكم أطلق بصره في العاريات وفي الأفلام الإلهية وكم اجتهد في أقيان رب البرية وهو يشكره ويحلب عنه ويمهله عن غير عجز أو نسيان أو غفلة فيجعل العبد هذا الميزان المقايسة بين النعمة والجناية فحينئذ هي مدعاة لحضور القلب ولدمع العين ولقشعيرة الجلد ولوجد القلب إنما المؤمنون إنما للحصر أي هؤلاء هم المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال تعالى وبشر المخبتين من هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هل اشعر جلدك في حياتك ولو مرة لأجل آية أثرت فيك أشعر الجلد هي جرح جاهز وهي قلقلة والانفعاج. الله أخبر أن أقوالا من كلامه تقشعر جلودهم ووسطهم بالخشية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما قال يصلون لربهم ولا قال ينفقون للمحتاجين لربهم، وإنما قال يخشون ربهم. فهذا سبيل إلى التدبر. أعني الخشية، عض عليه بنواجذه، واعلم أن جمع الفكر في معانيه وأن اشتغال العقل في تدبر ما يحويه لهو أفضل عند الله من أن تقرأ القرآن كله فهزه كهز الشعر. بتقلب وأنت تسمع، والله يعلم ما في قلوبكم، وما زال في مرضكم في قلبكم، وما زال حب المال في قلبكم، وما زالت الطغينة للعلماء في قلبك، وما زال الحسد في قلبك، وما زال إثار الدنيا في قلبك، والله يعلم ما في قلوبكم، فتجمع حينئذ بعين الفكر ما ينبغي أن تجمع. ومن الوسائل التي تعين على تدبر كلام الملك عرض الآيات على القلب، وكأنك المخاطب، وكأنك المعني بالكلام، حتى وإن كانت الآيات في ذكر أهل النفاق أعاذني الله وإياكم من خصالهم. كثير من الناس تسمع عن المنافقين في الصلاة وكأن الأمر لغيره، تقول تتكلمون بنفاق، نقصد وأصوم وأذكر وأخشع وأتذكر وأحسن وأخبر وأرجو ربي وأخاف وما إلى ذلك، تتهموني بعد ذلك بنفاق؟ اسمع حبيبي في الله، روى البخاري في صحيحه أن ابن أبي مليكة رحمه الله، وهو من كبار التابعين، قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت كم؟ 30 من أصحابه، من أصحاب رسول الله، أصحاب النبي، وكل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقف عالا تعيب وتجرحه، وقل إن خير الناس بعد محمد وسراه قدما ثم عثمان لرجعه، سعيد وسعد وابن زيد وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء يخافون النفاق على أنفسهم إلا وربهم. فإن الذي يجعل نفسه في مأمن من النفاق متشبع بخصاله مدرك ذلك لا محالة، والمخلص لربه إذا سمع عن المنافقين عد نفسه منهم. فلو سمع قول الله مثلا: يحذر المنافقون، قلبه يقع، عينه تزرق، الله يحذر المنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. حينئذ تصرخ أفئدة الصادقين، وينادي الواحد منهم بلسان حاله ومقاله: آه لو أن القرآن منزل لفضح الله أمري ولا أخرج ما في ضميري.
قال إبراهيم التيمي:
ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون منافقا خالصا. من إبراهيم التيمي؟ يا
جائر ورب الكعب من قاسه بأعلم أهل زماننا.
إبراهيم، ومن كإبراهيم؟
ذلكم العالم الحضر الذي كان يشد قلبه وتذرف عيناه
إذا حدث بحديث رسول الله،
وكان إذا سمع القرآن مر مغشيا عليه كالثور المنثور.
ومن كإبراهيم؟
ذلك الرجل
الذي كان إذا سمع
ذكر المنافقين في القرآن قال: ويلي ويلي،
ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون منافقا، ومش منافق عادي،
إلا خشيت أن أكون منافقا خالقا، خالقا مجردا من كل صدق وإخلاص.
أنت وأنا ماذا لو قياسنا أقوالنا على أعمالنا؟ ماذا لو أخرج الله من في صدورنا؟ أمام الناس الكل ينظر وكل يمد بصره ويطيب، ماذا؟ أن حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أقوالهم.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟
فاسمع القرآن وكأنك المعني. يا أيها الذين آمنوا توبوا فنعم وأطعمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فنعم وأطعمه.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
سمعنا وأطعنا. حافظوا على الصلوات
سمعنا وأطعنا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تبكي لربك في سجودك الدم الأحمر القاري.
على أيام أقدمت فيها بخلاف ما تبكي
وأعلنت فيها بخلاف ما تسر
والله يستر. سترت ولا ولا مش حاسس بيها تشعر انت؟ لما ربنا يسترك من الدين اسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخره.
حينما تسمع حمدي سترتها عليك في الدنيا
وانا اغفرها لك اليوم في الاخره.
تفرح حينئذ وتعلم بنفاسة هذه النعمة.
اقرأ القرآن واسمع القرآن وكأنك المخاطب
أنت. أنت
قد يقول قائل: هذا بالنسبة للمنافقين، أما الآيات التي يذكر ربنا فيها الكفار فلا شأن لي بها، مسلم موكل لربي. أقول: إن أمنت الكفر على نفسك فإن الخليل إبراهيم لم يأمن، إذ قال: وجنبني وبني أن نعبده إلا صنما. قلت مرة: يا رب جنبني وبني أن نعبد الصليب من دونك.
قلت: يا رب جنبني وبني أن نعبد الحجارة والشمس والقمر والنجوم، اجنبني وبني أن نعبد عيسى من دونك. قلت: اجنبني وبني أن نعبد عسيرا.
قلت: لا. عارف ليه؟ لأن خطورة الكفر في قلبك هينة،
ولأن عظم الشرك في فؤادك لا وصم له.
وكأن جبريل أنزل إليك بمنشور توحيد وأمان، ستلقى ربك موحدا. اللهم اقبضنا على التوحيد. ما تسمع تتذكر عظمة الإسلام
وتسأل ربك حينئذ الثبات وتأخذ من الأسباب وتسعى إلى تعلم العقيدة. ما هي نواقض الإسلام؟ ما هي مبطلات التوحيد؟ ما هي شروط كلمة التوحيد؟ العروة الوثقى، العروة الوثقى، المثل الأعلى، الكلمة الفارقة بين أهل الكفر وأهل الإيمان. ماذا تعرف عنها؟ ماذا تعرف عن معناها؟ من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها فاشترط صاحب سلم الوصول العمل بها. هل تعمل بكلمة الإخلاص؟ انظر حبيبي في الله في آية القرآن واعلم أن من وسائل التدبر أن تسأل الله التدبر. هل تسأل الله التدبر؟ هل تطوف بين أدعية كثيرة في سجودك؟ أم أنك تلزم دعاء واحدا منذ أن من الله عليك بالتوبة؟ ينبغي للعبد أن يكون جوالا بين أدعية كثيرة، فهي مدعاة لحضور قلبه، ولكن الرجل الذي يألف كلاما يعتاده بلسانه لا يجد له طعما في قلبه. اليوم تدعو بالإخلاص، وغدا تدعو أن يرزقك الله التدبر، وبعده تدعو أن يذنبك الله الكفر، وبعده تدعو أن يرزقك الله السنة، وأن يحشرك في زمرة من جاء بها صلى الله عليه وسلم. ومما يعينك على التدبر أيضا العلم، الفهم. كيف يفهم المرء كلاما لا يعيه؟ كيف؟ أنت تسمع الإمام يقرأ مثلا في سورة سبأ ويقول: وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط. خمط الخمط وأكل وشيء من سدر قليل. ما السدر؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفر؟ الالفاظ بالرغم من انها عربيه لا تعرف بعتمه ولا عوج، الا ان القوم لما زهدوا في تعلم العربيه صار فهم القران على افئدتهم صعبا. وهذه الفاظ العربيه خمط افل سدر. قال ربي قرانا عربيه غير ذي عوج لعلهم يتقون. واولو العلم هم الذين استقاموا الله بالحجر. قال تعالى: وتلك الامثال نضربها للناس. اسمع: وما يعقلها الا العالمون. تقول لي يعني نسيت شغلنا بقى قوي؟ كيف الكمبيوتر يسيب الكمبيوتر واللي شغال في النجاره يسيب النجاره واللي شغال في الهندسه يسيب الهندسه ونقعد بقى كده نتفرغ للعلم؟ لا لا، ليس هذا هو المراد وليس هذا هو المقصود. بل اقل الاحوال ان تفهم ما تقرا وأن تعكف على كتاب تفسير. ضل من كل ضلال وأشعرية وإسرائيليات. وأرشح لك التعبير، وأرشح لك أيضا بعض التفاسير كابن كثير أو كتفسير الشيخ الجزائري. اقرأ، الناس تسمع لتقف أن هذا الإمام حاضر القلب منتبه الذهن تنتظر آية يفتح الله عز وجل بها قلبه. ويأتي يسألني: أردت تفسير هذه وهذه 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 وهذه، وأنا أنتظر أن يسطع نورها في فؤادي، يسطع نورها في فؤادي. علم، فإن العلم زين لأهله وشرف وعنوان لكل المقاصد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد، فإن فقيرا واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. ومعلوم أن حديث فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ضعيف لا يصح. لذلك افهم وتدبر وعقل وعين ما ستسمع، وليكن لك في كل يوم وقفة حالة وحدة آية تقرأها وتعرضها على قلبك وتعرضها على حالك. ومما يعينك على تدبر القرآن اتباع رسول الله في تدبر القرآن والتفكر في معانيه، كما أثبتنا الذي قام بآية يغفرها حتى وكان من هديه في القيام خمس مرات، انه اذا مر بايه فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، واذا مر بايه فيها ذكر الجنه سال الله الجنه، واذا مر بايه فيها تسبيح سبح، واذا مر بايه فيها سؤال سال. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قرا قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يقف صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إنا نسألك الجنة، إنك جعفر أو رب جعفر. فنهيب بأئمتنا أن يتشبه برسول الله، يعلم الناس الهدي، هكذا فعله ولو مرة في الليل. لا نقول له في كل آية من ذكر الجنة أو ذكر النار قل كذا، لكن افعلها مرة. ولا يشرع الجهر بصوت مسموع إلا للإمام، وإلا فمن أين عرف حذيفة أن رسول الله يسأل أو يستعيذ؟ إلا لأجل أنه سمع. فأنت أيضا في صلاتك سأل الله الجنة في نفسك، هل تعرف أن سؤال الله الجنة عند ذكر آيات الجنة دليل على حضور قلبك؟ لست ممن يقرؤونه هزا كهز الشعر، بل حينما تقرأ وهم يصرخون فيها اللهم إني أعوذ بك من النار، والناس خلفه يقولون ذلك في انفسهم، هم حينئذ يتشبهون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه مدعاه ايضا للتدبر، وهذا خاص بقيام الليل فحسب، كما اصدر العلماء وقعدوا وجعلوا ذلك من ديدن رسول الله في صلاة الليل خاصة صلى الله على النبي محمد. إن تعودون في السنة إلى أن يصلي التراويح أو يصلي التنزل من جمال المرة الثانية ذكر النار إن تفسد خلق اللهم إني أعوذ بك من النار. المرة الثانية ذكر الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كقوله وإذا سألك عبادي عني وكقوله فادعوا الله مخلصين وكقوله واسألوا الله من فضله إلى آخر ذلك من الآيات التي فيها حظ وندب إلى سؤال الناس ربهم، أسأل ربنا وتتوسل بين يديه وتلجأ مفتقرا بين يديه. ومن وسائل التدبر ايضا نزع الدنيا من القلب، فمن الناس من يمدحون الدنيا ويبالغون في الثناء عليها ويركنون الى حطامها ويغترون بزينتها، وما ذكره الله في كتابه الا مهموما الا في موضع واحد وهو قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما في باقي المواضع فاصنع. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العافية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قمتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فلا يستقيم أن يمدح العبد ما ذمه الله وأن يمجد العبد ما لعنه رسول الله. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فكن وهذه من قول أنا فكن واحدا من هؤلاء الأربعة إلا ذكر الله وما والاه أي من طاعة الله ورسوله وعالما أو متعلما. حب الدنيا يحول بينك وبين الأرض. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال ابن عباس: لأن أتدبر آية واحدة من كتاب الله خير لي من أن أقرأ القرآن كله ولم أعي شيئا. الناس اللي بتقول أنا في الجزء الثامن أنا في الفتنة 13 ماذا تدبر؟ الناس اللي بتقول أنا قربت أحرمه 60 مرة في اليوم 70 ماذا تدبر؟ الناس اللي بتقول يقرأ ليل نهار جميل جميل ماذا تدبر؟ فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الغاية من إنزال القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لما ذكر الله المشركين قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وحذرنا ربنا من زعم السماع بلا سماع. وكم من سامع لا يسمع شيء. بتقولي كم من سامع لا يسمع؟ يعني كم من رجل يسمع كلاما فصيحا مبينا واضحا وهو لا يسمع؟ اي ورب. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فأر الله من نفسك خيرا ليسمعك. أر الله من قلبك خيرا ليرشدك. أر الله. أر الله من عزمك وهمتك خيرا لترى الأشياء على حقيقتها ولتسمع سماع قبول وانقياد. فكم من سامع لا يسمع. ألم تروا إلى قول المشركين للنبي محمد: في سورة الأنفال قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والذي يعينك على السماع الاستجابة لله ولرسوله، وهذه هي الأخيرة التي أختم بها، الاستجابة لله ولرسوله من أسباب السماع التي تعينني على سماع الحق بالقبول والقياد إني وربك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اسمع الجملة اللي ينزعج من القلب لي زي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالاستجابة لله ولرسوله من الأشياء التي تعينك على السماع الحقيقي. والدليل قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. لما تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمر بشيء من هديه بادر، ولو عرفت خيرا من دليله ولو عرفت بمعروف كان من طريقته الشريفة أي من سنته فكن من أول الناس انتقل لله صلى الله عليه وسلم. انتقل لله تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. حذاري على ذلك أي حذاري على انتقاء هذا الموضوع خصوصا سورة الأنعام، وفيها يقسم ربنا الناس إلى قسمين. فانظر من أي صنفين أنت. الأول إنما يستجيب الذين يسمعون، والثاني والمرسل يبعثهم الله. الذي لا يستجيب ميت ولو سار بين الأحياء، والذي لا يمتثل أمرا ولو ادعى السماع. ألم أقل لكم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فإن أردت أن تملك آذانا تسمع بها سماعا حقيقيا فاستجب لله ولرسوله. وإن أردت أن يربطك الله قلبا يخضع وينيب إلى الله ويتضرع ويخبت لربه ويبكي ويقع ويقلقل ويتزعزع من هول ما يسمع من الآيات، فأجل يلجئ إلى رب الأرض والسماوات. ومن أراد أن يسكب لله العبرة فليطل في آيات الله الفكرة. من أراد أن يسكب بين يدي ربه العبرة فليطل في آيات الله الفكرة. السيف في صلاة الفجر قرأ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. سمعت ولا سمعت ولا عدت زي اللي فاتت. سمعت إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وفي غيرها يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي غيرها يقول إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين. وفي غيرها يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي غيرها يقول فانظر إلى آثار رحمة الله. هل نظرت؟ هل فكرت؟ هل تدبرت أي وعيت ما تسمع أقسم بربي أقسم بربي أقسم بربي إن الله قد يجعل هداية قلبك بآية تستقيم بها على الضرب والصراط المستقيم إلى أن تلقاه وما يدريك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه آية آية واحدة اسمع تتوب انسحل على تليفوني انسحل على الكمبيوتر لما تروح تبقي بين يدي الله وجلا واشفاقا وتقف بين يديه دليلا متضرعا منيبا مفتقرا بين يديه تقول انا الفقير الى رب السماوات انا المسكين في مجموع حالاتي انا الظلوم لنفسي وهي ظالمه والخير ان ياتي من عنده ياتي لا استطيع لنفسي جلب منفعه ولا على النفس من دفع المضرات وليس لي من دونه مولى يدبرني ولا شفيع اذا شرفت خطاياتي الا باذن من الرحمن خالقنا الى الشفيع كما قد جاء في الايات فمن ابتغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العادي هو الرب الكريم بعفوه ومنته هو الذي سفر عن اعين الناس جناته تجعل في حياتك نقلة هذا فلان الذي عبده وما يكلمه ولو علم الله فيهم خيرا ما اسمعهم فلنر الله من انفسنا خيرا لنسمع سماع قبول وحق فكثير من الناس يبادرون بالادله ويقمعون بالحجج والبراهين وعموا وصموا عن سماع الحق فأري الله من نفسك خيرا لترى الحق حقا ولترى الباطل باطلا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا للقرآن وأن يفتح قلوبنا للقرآن اللهم افتح قلوبنا للقرآن اللهم ارزقنا عنا مدرارة تكفي من خشيتك اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب نعوذ بك من عمى القلوب نعوذ بك من عمى القلوب اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا اجعله شفيعا لنا في الآخرة واجعله مؤنسا لنا في القبور اجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا نعوذ بك من الإعراض عن محكمه نعوذ بك من الإعراض عن أوامره نعوذ بك من الإعراض عن تدبره نعوذ بك من الإعراض عن تفهمه نعوذ بك من الإعراض عن تعلمه نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعمر أفئدتنا بالقرآن وأن تكتب على قلوبنا هداية لا ضلال بعدها أبدا اللهم اكتب على قلوبنا هداية لا ضلال بعدها أبدا اللهم اكتب على قلوبنا هداية لا ضلال بعدها أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.